أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وقدوتنا وصفوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة طريقي وطريقكن. أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى ونثني عليه أن هيئ لنا الأسباب حتى نجلس بين يدي في مجلس يا خواتي الحبيبات المباركات تحف الملائكة. وأعيد وأكرر على من يسمع التسجيل، التسجيل ليس مثل الاجتماع المبارك، لأن هذا الاجتماع عندما نجتمع في مجلس ذكر ينطبق علينا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل لا يريدون بذلك إلا وجه الله، إلا ناداهم منادي من السماء قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فهنا كان في اشتراط على الاجتماع على الذكر والتدارس، ووعدنا بوعود في هذه المجالس تكفي حتى نجلس. أتانا وعود بأنه إذا اجتمعنا هذا الاجتماع، يلا اسمعوا هذا الحديث الثاني، وهذا أيضا يترتب على الاجتماع، يعني اللي أسمع هو نعمة وفضل، والله هذا حتى من فضل الله علينا، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لكن اسمعوا الاجتماع ماذا يترتب عليه. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع، لاحظوا، ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. تخيلوا، الله الله، الآن تحفنا الملائكة، تغشانا الرحمة، فهي أقرب ما تكون منا، تتنزل علينا سكينة، والله إحنا محتاجين لها. وأعلى وما أجمل ما في الحديث أن يطلع الله على قلوبنا ويرانا، والله ما نريد بهذه المجالس إلا وجهه. فينادي جبريل في الملأ الأعلى: يا جبريل إني أحببت فلانة فأحبها. ثم ينادي جبريل في الملأ الأعلى: إن الله أحب فلانة فأحبوها. ثم يوضع لنا القبول في الأرض. أسأل الله يفقهنا في الدين ويعلمنا. هنيئ لنا يا حبيباتي الجلوس لتدارس آيات الله. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن. نحن استجبنا لأمر الله، يكفي جلسنا مستجيبين لأمر الله. تعلموا هذا القرآن، والله يا حبيباتي شفاء لما في الصدور، رحمة، هنيئ للي تجد سعادتها في كتاب الله، هنيئ لها والله. كل آية في كتاب الله تحاكينا، يعني ما يمر فيك سواء حزن فرح، هناك في آيات، آية تخاطب الحزين، آية تحاكي الفرحان، آية تحاكي هذا الذي لا يجد صبر فتصبره، هذه توقظ الغفلان، هذه تعطيك، هذه تهيئك لحياة الآخرة. كل آيات الله سبحان الله مباركات. تعلم ماذا يقول الدكتور الشنقيطي؟ يقول: ما من إنسان أحب القرآن بصدق المحبة ورغب فيه صدق الرغبة إلا تبوأ منزل عند الله وعند خلقه. تخيلوا، إذا أحببتيه فعلا من قلبك ووجدت متعة في الجلوس على تدارس آيات الله، يقول الشيخ الشنقيطي: إلا تبوأ منزل عند الله وعند خلقه. لذلك ماذا يقول؟ ترى أهل القرآن أشرح صدرا وأيسر أمرا وأكثر ذكرا وهم عند الله بمكان. أسأل الله يرفع قدري وقدركم في السماء ويجعل لي ولكم ذكر في السماء. يلا حبيباتي، وين وصلنا بفضل الله تعالى؟ أي آية وصلنا؟ رائعات ما شاء الله متابعات. الآية 83. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. هنا لاحظ الآية هذه، وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هل هذا يتكرر في سورة البقرة ولا هو بس فقط هذا الموضع؟ هل هذا متكرر؟ يعني هل مر علينا قبل ذلك؟ نعم تكرر، وإحنا درسناه في موضع قبل، صح ولا لا؟ طيب هناك في إشارة طيبة، يعني أنت لما تسمعي أن هذا الميثاق لم يؤخذ لأول مرة على بني إسرائيل. طب وماذا قلنا في تعريف الميثاق؟ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، ما هو الميثاق؟ ماذا قلنا عنه؟ نعم العهد، لكن ليس عهد عادي، ليس عهد عادي، بل هذا مؤكد، مؤكد ثقيل، ليس كأي عهد. هذا الميثاق أخذ عليهم وتكرر، وهذا والله بس من قسوة قلوبهم. لماذا؟ يدلك على قسوة القلب. كلما أراد الله أن يأمرهم بأمر لا يقولوا سمعنا وأطعنا، لا يسارعوا في الخيرات، لا يسارعوا في قول سمعنا وأطعنا، بل دائماً عادة بني إسرائيل سمعنا وعصينا، ولا يأتوا الأمر إلا بعد المواثيق الغليظة. تخيلوا عندما رفع فوق رؤوسهم جبل، إلى هذه الدرجة قسوة القلوب. نعم، فلا يقبلون أي أمر يأتيهم، فلا يقبلون الأوامر من عند الله إلا بالأيمان المغلظة والعهود الموثقة. إذن يلا، مستعينين بالله، متوكلين على الله أن يشرح صدورنا ويسر أمورنا ويفقهنا في الدين ويلهمنا العلم فيما نتكلم. يذكر الله سبحانه وتعالى لنا حال بني إسرائيل، ويذكرهم بالعهد المؤكد. يلا يذكر إحنا لنا، يصف لنا بني إسرائيل، وكذلك يذكرهم الآن بما يتلى عليهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعهد المؤكد الذي أخذ عليهم، وهو إيش؟ ما هو الميثاق؟ أن يعبدوه وحده، لا تعبدون إلا الله، بالتوحيد هنا، لا معبود بحق إلا الله، لا تعبدون إلا الله، عندنا نفي وإثبات. وين النفي؟ أين النفي وأين الإثبات؟ لأنه لا يكفي منا النفي، أنت تنفي نعم، لكن لابد أن تثبتي كل الحق لله وتنفي عن غير الله. لا تعبدون ماذا؟ هنا نفي، إلا الله إثبات. إذا لا معبود بحق إلا الله، ولا يشرك مع الله لا حجر ولا شجر ولا قريب ولا بعيد، لا يطاع في الأرض ولا يحكم فيها إلا بشرع الله. هذا المفهوم من الآيات. وأن يحسنوا إلى الوالدين، إن شاء الله هذا إجمالي ثم أفصل. وإذا بدأ بأولى الأولويات، أولى الحقوق، لذلك لابد عندك يكون في فقه في الأولويات. قبل ما أفكر الآن أحسن عباداتي اللي هي الفقه، يا خواتي في فقه أكبر وفي فقه أصغر. الفقه الأكبر هو الفقه العلم عن الله، تحقيق توحيد الله، لابد أن تعلمي من معبودك، لابد أن تتعلمي عن الله وعن شرع الله حتى تصبحي تعلمي من تعبدي، تعظميه، توقريه. إذن هذا فقه الأولويات، لأنه كل ما سيأتي بعد في الآية يترتب على الأولى. يعني من لا يحقق التوحيد ومن لا يحقق إخلاص العبودية لله لا يقبل منه أي عمل بعد ذلك، حتى لو أحسن للوالدين، حتى لو أحسن للقرابة، حتى لو أطعم الفقراء والمساكين، إن لم يكن موحد لا يقبل منه العمل. إذن لابد أن أبدأ أتفقه في الدين، أول شيء أحقق توحيدي وهو عبادة الله وحده والإخلاص في العبودية لله، بأن تكون أقوالي وأعمالي وكل ما يخرج من قلبي من واحد إلى واحد. طيب، وأن يحسنوا إلى الوالدين وإلى جميع من تربطهم بهم صلة القرابة وذي القربة، وأن يحسنوا إلى من فقدوا آبائهم. من هم اللي فقدوا آبائهم في الآيات قبل أن يبلغوا؟ من هم؟ اليتامى، طيب والمساكين، وأن يحسنوا في القول لكل الناس، وأن يأتوا الصلاة وأقيموا الصلاة تامة بالأركان والواجبات، طيب وأن يعطوا الزكاة المفروضة ويخرجوا من مالهم المال الذي يستحقه هؤلاء. الزكاة تعلموا هي 8 مصارف، لابد أن تخرج في مال معلوم في وقت معلوم لأشخاص معلومين. طيب وبعد هذا كله إيش سمعت الخبر في بعض الآيات؟ يلا، لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الخبر أتى غريب، أتى يعني أنتم كل مرة يأتيكم أمر من الله تكون ردة فعلكم على غير المتوقع بعد رؤية هذه الآيات الشرعية والكونية البينات الظاهرات. ما أتى الخبر؟ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. إذن ما الخبر؟ نقضوا العهد الذي أخذ عليهم كما هم أصلا، هذه عادتهم، وتولوا وأعرضوا بقلوبهم وبأجسادهم، إلا عدد قليل منهم هم الذين أوفوا بعهد الله. طيب الآن أنت لاحظتي عندي لا تعبدون إلا الله، بر الوالدين، الإحسان إلى الأقارب، كفالة الأيتام ورعايتهم، إعطاء المسكين. أنت تلاحظي هذا يتكرر. إحنا الآن الخطاب عن من؟ عن من نتكلم إحنا الآن؟ عن بني إسرائيل. طب هل كانوا بني إسرائيل مأمورين بالصلاة والزكاة؟ هل بني إسرائيل كانوا مأمورين بنفس الأوامر اللي إحنا نجدها الآن في ديننا؟ يعني اللي إحنا هذا اللي نتكلم عليه إحنا عنا في ديننا الأمة المحمدية نجده في القرآن. نعم. لماذا نعم؟ لماذا نعم؟ لأن هذه الشرائع من أصول الدين، هذه الشرائع من أصول الدين التي أمر الله بها في كل شريعة من الشرائع، سواء على عهد موسى عليه السلام أو عيسى أو داود أو إبراهيم عليه السلام، أو يعني في كل شريعة ستجد الأصول، أصول الدين. لماذا؟ لاشتمالها على المصالح العامة في كل زمان ومكان. ما يدخلها نسخ، ما يدخلها نسخ كأصل الدين. وهو ماذا أصل الأصول؟ ما هو أصل الأصول في هذه كلها؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. إذن كما أن أصل الأصول هو التوحيد، هناك أصول لا يمكن تجديها أنها تنسخ ولا أن تبدل. ولا تعتقدي أنه بعث نبي ولم يبعث بهذه الشرائع. لذلك تجدي في الآيات إخبار عن الأنبياء بأنهم أمروا أقوامهم بالصلاة والزكاة. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، واذكر حين أخذنا على أسلافكم يا معشر اليهود الميثاق. والميثاق كما قلنا العهد المؤكد، وهو الذي جاء على ألسنة الرسل. وهذا قال الشيخ السعدي، وهذا من قسوتهم وقسوة قلوبهم، أن كل أمر أمروا به استعصوا، فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة والعهود الموثقة. طب هل الميثاق ولأول مرة يؤخذ على الناس وهم أحياء يعني الآن فقط على لسان الرسل، ولا هناك الميثاق أخذ علينا قبل ذلك عندما أخرجهم من صلب أبيهم؟ يلا من تقول لي نعم؟ متى؟ نعم رائعة، أبدعتي، نعم في عالم الذر أحسنتي. لما أخرجوا من صلب آدم كالذر، عندما أخذ الله عليهم الميثاق، عندما أخرجهم من صلب أبيهم آدم كالذر بين يديه، وأشهدهم على أنه لا إله ولا معبود بحق إلا الله. إذن هذا من ما كنا ذر، لم نكن أحياء، أخذ علينا الميثاق أنه لا معبود بحق إلا الله. نعم. ثم بعد ذلك عندما يأتي الميثاق عليهم مرة ثانية وهم أحياء على ألسنة الرسل، وتجدي سبحان الله ما هو عالم الذر. طيب الآن طالما سألت الأخت هي تسأل ما هو عالم الذر. الآن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن العالم كلهم يا حبيباتي عندما ما كانوا مخلوقات ذر لم يكونوا مخلوقات، أن الله أخرجنا من صلب أبينا آدم، وأن الله أشهدنا بأنه لا معبود بحق إلا الله، وهذه إذا تذكروني بأي سورة، بسورة الأعراف صح؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن عندما أخرجنا ونحن ذر غير مخلوقين، كل العالم، كل المخلوقات، كل من هو على أرض على وجه الأرض، نعم، من صلب أبينا آدم ونثرهم بين يديهم أمثال الذر، وأقرهم بتوحيدهم وأشهدهم وأقرهم أنه لا معبود بحق إلا الله. واضح يا حبيباتي؟ إن شاء الله يأتي في مواضع تانية أفسرها، لكن ليس في هذا الموضع، لأنه يعني الآن إحنا كلامنا عن الميثاق الذي تم أخذه على لسان الرسل، لا تعبدون إلا الله، وهذا أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الشرك، وهذا أصل الدين كما يقول الشيخ السعدي. فلا تقبل الأعمال، كل الأعمال لا تقبل إلا إذا كان هذا الأساس، وهذا حق لله على عباده، لا يقبل منك عمل إلا إذا أتيت فيه. طيب إذا لا تعبدون إلا الله، ماذا نأخذ منها؟ ماذا نأخذ لا تعبدون إلا الله؟ ماذا نأخذ منها؟ التوحيد. والتوحيد كما قلنا هو أصل الأصول وهو أصل الدين. لو أتى واحد من الكفار اليوم الذي يقولون عيسى ابن الله تعالى الله عما يصفون ويقولون، واليهود وغيرهم من يجعلون لله شريك، أو من لا يعترف بأن الله واحد، لو تصدق، لو تزكى، لو أحسن الدهر، لو أطعم كل من على الأرض، هل يقبل منه هذا؟ لا يقبل منه حتى يأتي بالتوحيد. لا تعبدون إلا الله. خواتي شاركوني اسم الله، ماذا يعني لك هذا الاسم؟ يعني أريد منكم أن تعبروا لي اسم الله. الله، ما معنى الله؟ لا تعبدون، جميل يا خواتي المر، نعم رائعة. الله المألوه، ما معنى المألوه؟ ما معنى المألوه؟ المعبود. الله المألوه، المعبود، المستحق لإفراده بالعبادة. إذن إحنا سنأخذ منه أي توحيد؟ الله. عندما يأتيك هذا الاسم رب، نأخذ منها توحيد الربوبية، خلق، رزق، يحيي، يميت. طب أي نوع؟ يعني ثلاث أقسام التوحيد، توحيد ربوبية، ألوهية، وأسماء صفات. نعم رائعات الألوهية. وما معنى توحيد الألوهية؟ ما معنى؟ أي إفراد الله، إفراد الله بأفعال العباد. مين اللي يعبد؟ مين اللي يصلي؟ مين اللي يصوم؟ نحن. إذن سنفرد أعمالنا لله. إذن هذا التوحيد هم اللي وقعوا فيه بالشرك. لما يقال التوحيد يقصد فيه توحيد الألوهية. لماذا؟ لأن كل من وقع في الشرك وقع في هذا الباب. وإلا هم يعلموا أنه إذا سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذن هم يعترفوا بتوحيد الربوبية حتى المشركين، لكن هم ما يعترفوا بتوحيد الألوهية، أن يجعلوا الإله واحدة. إذن الله المألوه، المعبود، المستحق لإفراده بالعبادة. اللي تعبد الخلائق، لماذا تعبده؟ لماذا تتأله له؟ محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب. لماذا؟ لما له من صفات الألوهية، لما له من صفات الكمال والجلال والجمال. لما علموا ما لله من الكمال في أسمائه وصفاته وأفعاله، أفعاله عدل، حكمة، رحمة. إذا نقول لما رأوا صفات الكمال، الجلال، الجمال أله أحبوه المألوه أي المعبود، تتأله له الخلائق محبة وتعظيم. إحنا نحب الله، إحنا نعظم الله، إحنا نخضع لله. الله هو اسم للرب، اسم ربنا عز وجل لا يسمى به غيره، وكل الأسماء هو علم على أسماء الله، كل الأسماء تتبعه. ومعناه المألوه كما قلنا أي المعبود حبا وتعظيما. تعلم ماذا قال ابن القيم عن اسم الله؟ الله هذا الاسم العلم، يقول ابن القيم: فما ذكر هذا الاسم في قليل إلا كثره. اسم مبارك، احنا لما نقول بسم الله نأخذ البركة من اسم الله، نأخذ البركة، فتحل علينا البركة وأبداننا وطعامنا وأفعالنا. إذا ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا ذكره خائف إلا أمنه، ولا ذكر عند كرب إلا كشفه، ولا عند هم وغم إلا فرجه، ولا عند مريض إلا شافاه. أسأل الله يشافي مرضاكم ومرضى المسلمين. ولا عند ضيق إلا وسعه، تخيلوا سعة. ولا تعلق به ضعيف، الله يقول الضعيف يا الله إلا أتت القوة من حيث لا يعلم. ولا يقول الذليل يا الله إلا أتت العزة من حيث لا يعلم. ولا فقير إلا الله أغناه. ولا مستوحش إلا آنس وحشته. ولا مغلوب إلا أيد الله ونصره. ولا مضطر إلا كشف الله عنه كربته. ولا شريد إلا آواه. يا حبيباتي اسم الله المفروض إحنا في عنا علاقة خاصة، نشعر بالمحبة والتعظيم. يعني الله الإله من الوله من المحبة، يعني إحنا الأصل كل مشاعرنا الجميلة اللي كل يعني كل الناس بتبحث عن أحد تحبه، وهي أخطأت، لأنه هذا اللي تشعريه برغبة بمحبة، يعني بالمحبة. أنت الأصل تبحثي عن الكمال والجلال والجمال، هذا لن تجديه إلا في السماء. الأصل أنت تطلعي على المعالي، مش تعطي حبك لأي أحد وبطريقة خطأ. لا، تعرف هذا الاسم لنا علاقة مع بالحب، حب. إحنا نحب الله، محبوب، مألوه. إحنا نعبده مش رغم عنا، ولا إحنا مضطرين، ولا إحنا مجبورين حتى ندخل الجنة، هذا خطأ. إحنا نعبد الله لأنه إحنا نحبه، ونحب أن ننكسر له، ونتذلل، ونتعبد، ونفعل كل ما يؤمرنا فيه محبة والله وتعظيم. أحب ما علينا نأتي ما يحب، ونبتعد عما يبغض سبحانه. اسم الله العلم، قالوا العلماء هذا الاسم لتكشف فيه الكروبات. يا الله يا الله تنزل فيه البركات، تجاب به الدعوات، تقال به العثرات، تستدفع به السيئات. انظر للتسبيح والتهليل، كم مرة تسبحي أو تهللي سبحان الله، لاحظي الحمد لله، الله الله، صح، يكفر عنك سيئاتك، فتستدفع فيه السيئات، تستجلب به الحسنات. هو الاسم اللي قامت به الأرض والسماوات لأجل هذا الاسم. يا حبيباتي، ما أنزلت الكتب ولا أرسلت الرسل ولا شرعت الشرائع ولا قامت الحدود ولا الجهاد ولا انقسموا الخلائق إلا بناء على أنك، من معبودك، من المحبوب، من المألوه، هو اسم الله الأعظم. نعم، الذي انقسمت الخلائق إلى سعداء وأشقياء بناء على فهم هم هذا الباب اللي هي توحيد الألوهية. نعم، هذا الباب. إذن لابد أن نعرف أسماء الله. لذلك كثير من العلماء قالوا هو الاسم الله الأعظم. كثير من العلماء، إحنا كثير نسمع العلماء يقولوا عن اسم الله الحي القيوم، وهو صحيح من أعظم الأسماء، لكن هناك كثير من العلماء يقولوا اسم الله الأعظم إلا إذا دعيت فيه يجيبك الله، وإذا سألت به يعطيك. هو اسم الله، أشهد أنه لا إله إلا الله. نعم، وهذا اللي أتى في الدعاء. طيب، معرفة أسماء الله وصفاته لابد أنه دائما نتطرق لها. لماذا؟ لأنه كما يقول ابن القيم: تلم شعث القلب، تفتح للعبد آفاق واسعة، تلذذ بالطاعة، ما يصبح كأنه مجبور، يتلذذ بالطاعة والعبادة، ترفع حجب الغفلة عن قلبه، ترفع عنه حجب الغفلة والشك والإعراض. من كان بالله أعرف كان منه أخوف، وبحبه أقرب، وعن معصيته أبعد، وفي رجاء رحمته أطلب. إذن يلا الآن، لا تعبدون إلا الله، سنوحده، سنجعل الإخلاص لله في أقوالنا وأعمالنا وكل ما نوينا في قلوبنا. لا نريد سمعة ولا رياء ولا تسميع ولا مدح ولا ثناء، إحنا نريد وجه الله. إذن أمرنا بالإخلاص هنا، لا تعبدون إلا الله هنا أمر بالإخلاص، أمر بالإخلاص، أن يخلصوا في عبادة الله، فلا يعبدون ملكا ولا رسولا ولا شيخا ولا نتقرب لأحد حتى يقربنا إلى الله. إحنا هناك ما في حجب بين العباد وبين الله، لا يوجد واسطات ولا شيخ ولا شيخة. أنا لو كنت في مكان معتب لا يراني في أحد في أبعد نقطة على الأرض، قولي يا الله، الله سمعك، ما في بينك وبين الله واسطات. لا تؤمن يا أختي أنه في بينك وبين الله واسطة، هذا أصلا ما يحقق الإخلاص اللي يعتقد هذا الاعتقاد الفاسد. إذن هذا هو التوحيد الذي بعث الله به المرسلين، وهو أصل الأصول في أصول الدين، وهو الحق الأعظم والأكبر والمقدم على سائر الحقوق، وهو حق الله تبارك وتعالى أن يعبد ولا يشرك به أحدا ولا يشرك معه أحدا، لا يشركون به شيئا. إذن هذا كان لنا ولا في كمان الشرائع من قبلنا؟ هذا كان في كل زمان وفي كل مكان. هذا الذي كل رسول يرسل يأمر هؤلاء الأقوام أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، كما في سورة الأنبياء. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم لما سئل، قلت يا رسول الله، سأله ابن مسعود يا رسول الله أي الذنب أعظم، أيضا أعظم ذنب على الأرض؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. لذلك قالوا العلماء عندنا الدواوين، عند الله ثلاث دواوين يا حبيباتي، عندنا قسمي، يلا ضعي ثلاث أسهم، عندنا ثلاث دواوين. يوم القيامة ينصب ثلاث دواوين، ديوان لا يغفر منه شيء، لا يغفر هذا الديوان، ديوان لا يترك منه شيء، وديوان تحت المشيئة. يلا ثلاث دواوين تنصب يوم القيامة: ديوان لا يغفر الله، وديوان، إذن الأول لا يغفر منه شيئا، وهو إيش؟ يلا الديوان الذي لا يغفر الله منه شيء، لا يغفر الله، ما هو الديوان؟ هو ديوان الشرك بالله، هذا لا يغفر. والديوان اللي تحت المشيئة، ما هو الديوان اللي تحت المشيئة؟ هو الذنوب اللي تكون بين الله وبين عباده، ما فيها حقوق للعباد. الديوان اللي تحت المشيئة، هذا الديوان يكون بين العبد وبين ربه، ما في حقوق للعباد فيه، هذا تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه إن شاء غفر له. وديوان لا يترك منه شيء، وديوان لا يترك حتى يقتص من الجلحاء، يقتص من للجلحاء من القرناء، ما هو حقوق الناس. إذن إحنا نركز الآن على الديوان الذي لا يغفر، وهو الشرك بالله. إذن هذا أعلى الحقوق، أعظمها، حق الله أن نخلص العبادة لله، لا رياء، لا أن نجعل بينه وبين الله واسطات، تحقيق التوحيد، وهذا أول حق من الحقوق وهو أعظمها. بعد ذلك يأتي الحقوق فيما بعد. يلا ما هو الحق الأول؟ قلنا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. يلا إذن ما الحق الذي يأتي بعد حق الله عز وجل؟ ودائما الله سبحانه وتعالى يبين لنا أهميته. ذكر الله تعالى بعد حقه حق المخلوقين، وبدأ بآكدهم وأولهم وأولاهم، وهو حق الوالدين. لذلك يقرن الله دائما بين حقه وحق الوالدين، لأنه حق عظيم، كما جاء في الآيات الحض على بر الوالدين. قال تعالى أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقضى ربك، يلا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، في سورة الأنعام آية 151، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، آية 36 في النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم فاستأذنوا في الجهاد، فسألوا الرسول عليه الصلاة والسلام أحي والدك، أحي والداك؟ قال نعم. أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. الله أكبر. إذن الجهاد بالوالدين، إذن حق عظيم. نرى اليوم الناس، كثير من الناس تراجعت في هذا الحق، بل والله يعطوا للأصحاب والأصدقاء وللعلاقات وللمواعيد وللرحلات حق عندهم من حق الوالدين. ونرى رفع الصوت اللي أنت تعتقدي يعني أنه ولا تقل لهما أف، لا مش أف، عبارات وجمل واعتراضات ونقاشات. فنقول سبحان الله، يعني بعد ما أنت لا تشرك بالله شيء، يجب أن تحقق هذا الحق. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. طب كيف نحسن للوالدين؟ كيف الإحسان؟ هل الإحسان بالإدعاء؟ أنا أحبكم، أنا أحبكم؟ لا، ليس بالكلام ولا بالإدعاءات. كيف يكون الإحسان؟ وبالوالدين إحسان كيف؟ بالقول وبالفعل، أقوال وأفعال، أقوال وأفعال. لابد إنه عندي أقوال تصدقها أفعال، وإلا يكون كذب وادعاءات. في حياة الوالدين كيف يأتي البر؟ في حياتهم أن البر هو اسم جامع لكل خير يا خواتي. فلما يقول لك البر، لما يقال لك البر، البر هو جامع لكل خير. أي خير الأصل تأتي فيه للوالدين؟ والطاعة والإكرام والتوقير والتواضع. طب بعد الموت بالدعاء لهما، إنفاذ العهود لهما، إكرام الأصدقاء والأهل. طب وقال الشيخ السعدي بس في ضدين، يعني عندي إحسان بس ضد هذا في عندي ضدان، ما هو؟ الإساءة، في منهم من يسيء وهذا أعظم جرما. في ضد الإحسان الإساءة، هذا مجرم. اللي يسيء لوالديه بالأقوال أو الأعمال هذا مجرم، لأنه هو ما قدر ما حق الوالدين. طب سيقال لك ضد الإحسان يعني هذا يسيء، فقلنا هذا يعني أمر عظيم، هذا العقوق أمر عظيم عند الله وعقوبته شديدة، بل سيحل عليه العقوبات الدنيوية قبل الأخروية. وإذا مات على إساءته لوالده وما تاب، لو أتى بالصلاة والصيام والحج وأدى كل ما له على الله، ما لله عليه عفوا، فلابد أن يلاقي حظه من العذاب، لأن العقوق الله توعد عليه أن يكون له عقوبة. وترك الإحسان، طيب في واحد بقول لك أنا ما بسيء، أنا ساكت، أنا ما بسيء، تمام أنا ما بسيء. طب تحسن؟ قال لا أحسن، ما أحبهم. طب أنت لا تسيء لهم لكن تترك الإحسان، هذا حكم حرام، هذا حكم حرام. يعني الآن هو ما يسيء لكن ما يحب ويترك الإحسان، هذا حكم حرام، محرم. إذن سيقع هناك ضدين، واحد يسيء وقلنا هاي جريمة، والثاني أيضا مسيء لأنه يترك الإحسان. الإحسان هو حتى لو كان مشرك، حتى لو كان على الشرك والكفر. تخيلوا إحنا أمرنا بالإحسان للوالدين. نعم اللي يتوب يا حبيباتي خلاص احفظوها لن نكررها، اللي تاب تاب الله عليه، يأتي بحسنات يذهبنا السيئات، يأتي محل كل كسر جبر، يحاول أن يقدم من القربات والطاعات حتى الله يغفر له. من تاب تاب الله عليه. إحنا نتكلم عن من يموت وهو لا زال على حاله ما تاب. إذن قلنا البر بالوالدين لا يختص فقط بالمسلمين، تخيلوا، بل لو كان على الشرك والكفر. انت امرت من الله، واقرأوا في آية رقم 15 من سورة لقمان، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. طب يا ربي ماذا أفعل؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا. لو كان على الكفر والشرك، طب لو كان أنت ماذا فعل لك أبوك؟ ما أعطاك، طلبت منه طلب ما رضخ لأوامرك. إذا الله أمر أن نحسن للمشركين، فما بال المسلمين اليوم؟ العقوق لا يعلم لماذا، بل والله على العكس، تجد الأبوين يحسنوا ويحاولوا إرضاء الأولاد، وإرضاهم أصبح غاية لا تدرك. وهذا إبراهيم خليل الرحمن يخاطب الأب بلطف وإشفاق وهو كافر، ليس مسلم مصلي يؤدي. يعني لنفترض يا خواتي، كل أحد منا ليس الكمال إلا لله، ويوجد يعني بعض الصفات اللي حقيقة ممكن إنها نقول إنها الصفات يعني ممكن إنها تنفر. طب وين حق الوالدين؟ أنت الآن أمرت بالإحسان للمشرك، فإذا كانت بعض الصفات أنت أمرت فيها بكظم الغيظ للناس الغرباء، مش الوالدين أولى بكظم الغيظ والتحمل والصبر؟ ولا نذكر الآن إلا ما إنه عصبي أو إنه ما أعطاني. ما تذكري لما كنت طفلة وكانوا يسهروا عليك ويذهبوا فيك للطبيب؟ فكثير من الناس اليوم، حتى لو نفترض واحدة تقول لي مثلا الأب يضرب، طيب يضرب لكنه مش مشرك ولا كافر، ويتوقع من الكافر أكثر من الضرب، فكيف يقال لا ما حق البنت إنها ما تكلم أبوها؟ طب لماذا ضربها؟ أساء لها، طيب ما تسامح ما تغفر؟ أنت أمرتي أن تغفري للغرباء وأن تكذب الغيظ، فما بال الوالدين؟ هم أحق الناس بحسن صحابتك وصحبتك. إذن المعروف ما أخرج فيه للخارج وأبدو في أحسن صورة وأتملق وأعطي الهدايا، ثم أأتي عند الوالدين وأخرج حقيقتي. وهذا اللي نراه سبحان الله من إحسان الأولاد والبنات في هذا الزمان، وإعطاء الضد. وكثير تأتي حالات يتعلل بعلل، يعني خواتي مش مقنعة حتى تأتي بالعقوق، عصبي ما يعطيها، تزوج على أمها، هذا ليس أبدا مبرر حتى إني أعق الوالدين، ولو بلغ منهم ما بلغ. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، الله أكبر، وين الرحمة والشفقة اللي في قلوبنا؟ لذلك انظري لإبراهيم الخليل الرحمن يخاطب الأب بلطف وإشفاق، يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وهو كافر، آزر كافر، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يحيى يثني الله عليه بوصفه بار وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، عيسى عليه السلام وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. إذن البر هو حق علينا عظيم، أسأل الله يرزقنا بر والدينا ويرزقنا بر أولادنا. نماذج يا حبيباتي من السلف، أبو هريرة تعلموا كيف كان يفعل رضي الله عنه وأرضاه؟ كان يقف على باب بيتهم كل يوم، كل ما بده يطلع من باب البيت يقف على باب البيت. ماذا يقول أبو هريرة رضي الله عنه لأمه؟ السلام عليك، السلام عليك يا أمه ورحمة الله وبركاته. فتقول وعليك السلام يا ولدي ورحمة الله وبركاته، فيقول رحمك الله كما ربيتيني صغيرة، فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرة. الله أكبر على اللطف، ذوق أدب يا حبيباتي. الحسن بن علي رضي الله عنهما كان لا يأكل مع أمه، وكان أبر الناس بها. الحسن بن علي رضي الله عنهما ما يأكل مع أمه وكان أبر الناس بها، فلما سئل لماذا لا تأكل معها قال أخاف أن أأكل معها فتسبق عينها إلى شيء من الطعام وأنا لا أدري فآكله فأكون عققتها. يرى إذا أكل لقمة الأم أتت عينها عليه، هذا من العقوق. ابن الجوزي ماذا يقول؟ بلغوا عن عمر بن ذر الغفاري أنه لما مات ابنه قيل له كيف كان بره فيك؟ سئل فقال ما مشى معي نهار إلا كان خلفي. شوفوا الأدب، حتى ما يكون أمام الناس والده يمشي خلفه. ما مشى معي نهارا إلا كان وين؟ خلفي. ولا ليلا إلا كان أمامي، لأنه الليل مظنت أنه يأتي الإنسان يتعثر، فكان يمشي أمام والده عشان إذا أحد يسقط الولد يسقط مش الوالد، فيحميه إذا أثى شيء في العتمة والليل. وقال ولا رقد على سطح أنا كنت تحته. يا الله، لهذه الدرجة البر، ما يرقد على السطح إذا والده تحته حتى لا يكون أعلى من والده. فتخيلوا البر والإشفاق منهم. أنتوا تعلموا قصة الصحابي، تعلموا قصة أمية الكناني، تعلموا قصته اللي اسم ولده كلاب، وكان شابا صالحا مطيعا بارا، لما نودي إلى الجهاد استجاب لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، هو وأمية الكناني، وأرسلوا للجهاد، نادى أمير المؤمنين بالجهاد فانطلق كلاب للجهاد. فقال له عمر استأذن الوالدين، شوفوا الجهاد ليس لرحلة ولا سفر محرم ولا يقهرهم لدراسة غير مرغوب فيها. كثير من الأبناء يقهروا آبائهم يذهبوا للدراسة في الخارج والوالدين مش راضين عنهم. فقال عمر بن الخطاب الفقيه ارجع فاستأذنهما، ما أرسلك أحي والداك؟ قال نعم، استأذنهما. فلا يزال كلاب يستأذن الوالدين بعد إلحاح على مضض وافقوا، مع أنه ما كان عندهم غير كلاب. وكان شديد البر بهما ويؤنسهما ويساعدهما، ذهب للجهاد. أصبح الشيخ يبكي ليلا نهارا، ليل نهار بكاء، حتى يوم جلس تحت شجرة فرأى حمامة تطعم فراخها، فجعل ينظر وينشد لمن شيخين قد نشدا كلابا، كتاب الله لو عقل الكتاب، تركت أباك مرعشة يداه وأمك لا يستصيغ لها شرابا، وينشد الأبيات إلى أن بلغ فيه الحزن وبيضت عيناه من الحزن حتى قيل أنه فقد بصره. فبعد ذلك تخيلوا إلى وين وصل، أن يدعو على الفاروق، يدعو على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأخذ يدعو بدعاء. الآن الصحابة تسمع هذا الصحابي ماذا يدعو، كبير السن فقد البصر يبكي، ما عند الأم والولد إلا الأم والأب، ما عندهم غير الولد هذا. فأصبح يقول أعاذل قد عذلت بغير علم وما تدري، أعاذل ما ألاقي إن الفاروق لم يردد كلابا، على شيخين ساماهما فراقا فاستعدا على الفاروق ربا. أخذ يدي على الفاروق. الآن لما سمعوا الصحابة أتوا في هذا الرجل الكبير السن إلى عمر وأجلسوا وقالوا له أنشد ما تحفظ من الشعر، والفاروق يسمع وهو لا يعلم أن أمير المؤمنين يجلس في المجلس. فلما سمع أنه يستدعي عليه ويدعي عليه لأنه كلاب هناك في الجهاد، أمر الآن بإرسال رسول إلى الثغور يأتوا له بكلاب، والآن وبسرعة إلى كلاب ابن أمية الكناني على وجه السرعة، حتى أتوا في بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنهما هو والصحابي، فقال اجلس يا كلاب. قال إيش فعلت لأبويك؟ إيش برك فيهم؟ قال يا أمير المؤمنين ما كنت أعلم شيء يعني يحبوا إلا فعلته، ولا شيء يبغضوا إلا تركته قبل أن يأمراني. طب يعيد عليه السؤال عمر، أعطيني عمل كانوا يحبوه منك. قال إذا كان يريد أن يحلب لهم الناقة ماذا يفعل فيها يا حبيباتي؟ ينيخها ليلا ويربطها. قال يأتي إلى الإبل اللي يريد أن يجد فيها ضرعها لبن، طيب، ثم ينيخها وينيمها حتى لا تتحرك طوال الليل حتى اللبن ما ينخض، ثم يأتي قبل الفجر فيأخذ ماء بارد من البئر ويغسل ضرع الناقة. تخيلوا هذا الجهد كله عشان يسقيهم لبن، فيغسل ضرع الناقة حتى يبرد اللبن، ثم يحلبه ويعطيه للأب يشرب. كل هذا يفعله لشربة لبن. وممكن الآن تسمع الأم تطلب من الولد كاسة الماء 1000 وهو يشتغل على الجهاز، أو تطلب منه أي شيء بسيط، ينيخ ليلا، ينيمها، يربطها عشان ما تتحرك وينخض اللبن، يبرد الضرع بالماء البارد، ثم يحلب حتى يشرب الأب حليب لبن بارد راكد صافي. فقال له اذهب افعل ما كنت تفعل. فأخذ ذهب كلاب إلى الناقة وحلب وفعل كما يفعل لأبيه من قبل. ثم أتوا في الرجل أمية الكناني إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذه القصة لابد أن نرويها لأولادنا. فقال له يا كلاب ادخل الغرفة. دخل وعلم الآن أنه يخاطب أمير المؤمنين. فلما أقبل فقال له ماذا تريد؟ لا أريد شيء من لذات الدنيا. يعيد عليه لعمر السؤال ما تشتهي؟ قال لا أشتهي شيء. طب تتمنى؟ قال كلاب. أشم أضم أقبل قبل أن أموت. يا الله، هو خاف أن يموت وما يرى ابنه، سبحان الله. ثم بكى بكاء شديدا. ثم أمر أمير المؤمنين وأتى بالإناء اللي حلب فيه كلاب كما يفعل للأب. فعمر بن الخطاب دفع الإناء للأب حتى يشرب. قال اشرب. قال لا أريد أن أشرب، لا حاجة لي بالشرب. قال عمر بن الخطاب أقسمت عليك يا أمية إلا شربت هذا اللبن. فلما أخذ الإناء الأب الكبير وقربه بكى بكاء شديد. قال والله إني لا أشم رائحة يدي ولدي كلاب في هذا اللبن. فأخذ عمر بن الخطاب ينتفض من البكاء، ثم فتح الباب وأتى الولد إلى الأب وضمه وشمه ولمه وأخذ يبكي. عمر بن الخطاب الفاروق، شوفوا العادل، ما قال الجهاد والثغور أولى، ما قال ظهور المسلمين أولى، هذا العدل يا خواتي، هذا الرفق بالإنسانية. انظروا للصحابة كيف تعاملهم. وقال عمر بن الخطاب يا كلاب تريد الجنة؟ فتحت قدمي هذا. إذن يقال اليوم ما يصدر من الأبناء، ما المبرر إذا كانوا يعيدوهم من الجهاد للبر؟ إذن نفطن يا خواتي لحق الوالدين بعد حق الله دائما، شيء يهمل الآن. حق عظيم لله، الحق الأعظم هو التوحيد، ثم يأتي حق عظيم أيضا هو حق الوالدين، لا يقدم عليه الصداقات ولا القرابات مثل ما ننظر اليوم، ولا الزملاء. في رجال تهجر أمها وأبوها لأجل المرأة سنوات، ما يدخل على أمه، ما يكلمها، سنوات لأجل زوجته. أين البر؟ القرابات، الأصدقاء. نسأل الآن إحنا يا خواتي، ما نقول هذا نرى ولا لا؟ رميهم في دار المسنين، طب ما رمى، ما يحسن أصلا، حتى هذا من أكبر العقوق لو ما كان مسيء. المعارف، التلفون، ممكن يجلس بالساعات مع صديقه وما يقول لأمه مرحبا. لذلك كمال البر الحقيقي، شوفوا البر الحقيقي مش إنه يأمرك وتفعل، لا، ولا ينهاك، لا، البر الحقيقي لما نرى الشيء اللي يوجع قلبهم نبعد عنه، ننظر في المحاب، في الرغبة. لابد إنه نبادر دائما، يعني بدون تصريح، المفروض إحنا بدون تصريح ولا أمر ولا نهي، لا اذهب ولا لا تذهب. هذا يا خواتي على فكرة مش هذا يعني هاي كمال البر، لا، كمال البر كما كان يفعل كلاب. قال والله ما كنت أعلم أمر يحبانه إلا فعلته، ولا أمر يكرهانه إلا ابتعدت عنه. لذلك هذا هو حقيقة البر. إذن ألا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى. يلا، القربى من سيكون القربى هنا؟ سواء كان من قبل الأم أو من قبل الأب. والإحسان أيضا للأقارب يا حبيبات يكون بالقول والفعل. وإن كان الإحسان الآن مطلوب للوالدين أعظم، إلا أنه أصلا ممكن اللي يرضي الوالدين أن تحسني للأقارب، صح ولا لا؟ الآن لما تحسني لعمك ولا لخالتك، مش أنت تقر عين والديك فيك؟ إذن لابد من الإحسان والأدب بالكلام، اختيار الألفاظ، الكلمات. صلة الأقارب شيء عظيم، أقرب الناس لك بعد الوالدين الأقارب. طب واليتامى؟ من هو اليتيم؟ يلا عرفوا لليتيم، من هو اليتيم؟ اللي مات أبوه ولم يبلغ، إذا بلغ خلص ما يقال له يتيم، تمام؟ من مات أبوه وهو لم يبلغ، طب إذا بلغ لا يقال عنه يتيم. نعم قبل البلوغ هذا تعريفه. طب اللي فقد الأم والأب ماذا يقال عنه؟ ماذا يقال عن اللي نعم لطيم، رائعة. اللطيم هو اللي فقد كلا الوالدين الأم والأب، أوصى الله باليتيم. ودائما أنت بتلاحظي، طب أسألكم سؤال، أنتم ملاحظين الله دائما يوصي بمن؟ اليتيم، الوالدين، المساكين، الفقراء. الله يوصي بمن؟ عناية الله مع الضعفاء، رائع مع الضعفاء. تعلموا أن الله مع الضعيف، الله يوصي بالضعيف. اللي تريد أن الله سبحانه وتعالى يقويها على طاعته وتريد أن الله عز وجل يعطيها، لابد 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 أنها تفكر في الطريقة. كل ما أعنت الضعفاء كل ما الله قواك على طاعته بطريقة أنت ما تعتقديها. يبارك في ساعتك، يبارك بيومك، يبارك بنومتك وبقومتك وبمالك. كلما أردت القوة من الله عيني الضعفاء. ووالله هذا يا أخواتي سر ما يعلم إلا اللي يمشي فيه. أوصى الله باليتيم، وبركة اليتيم تجديها في كل حياتك. الله سبحانه وتعالى أوصانا بالأيتام لأنهم ضعفاء، ويغلب عليهم إنهم بحاجة لمن يقف بجانبهم. قال تعالى فأما اليتيم فلا تقهر. أوصى الله قال فأما اليتيم فلا تقهر، حذر من أكل أموالهم، بل الإحسان إنك أنت تزيد المال لا تنقصي. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، في سورة النساء آية 10. لا تقولي قليل ولا كثير، انتبهي أن تخالطي مال يتيم فتأكليه بغير وجه حق. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن كافل اليتيم في الجنة كيف سيكون؟ بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشر بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. شوفي درجة قربك من رسول الله صلى الله عليه وسلم كهاتين، كيف السبابة والوسطى قريبات تكون قربك في الجنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلما أردت أن تكوني بقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم كوني مع اليتامى، أعطي، امشي في حاجاتهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم، شوفي، إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. ما معنى الكلام أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة؟ عليه الصلاة والسلام يريد ألحق الحرج والإثم بمن ضيع حقهم، حتى المرأة يا خواتي، لو زوج لو أخ اللي يضيع حقها عليه إثم عظيم، لأنه اسمعوا كلام الرسول، أحرج في حق الضعيفين وحذر تحذيرا بليغا أن تستضعفي يتيم أو مرأة. طيب واليتامى والمساكين، من المسكين؟ وأحسنوا الآن الأمر، شوفوا لاحظوا إحنا بالترتيب، وأحسنوا للمساكين. من المساكين؟ جمع مسكين، وهو من لا يجد تمام الكفاية. لماذا سمي المسكين مسكين؟ ما يجد، يعني خواتي أنت مش لما تبحثي عن مسكين لا بد تجدي لا بيت، الدوري على واحد ما يأكل، لا هذا خطأ خطأ. ممكن يكون عنده بيت، ممكن يكون عنده لبس، بس مش ما يستطيع، حتى لو رأيتي كريم، لكن ما عنده يكمل كفايته، ما عنده يخلص مصروفه لآخر الشهر، ما عنده يدفع أجار البيت، ما عنده يدفع كهرباء. في كثير ناس بنكلمهم تقول لك لا مبين عليهم عندهم سيارة عندهم بيت، طيب عندهم بس ما عندهم مصدر دخل. فتعريف المسكين هو اللي ما يجد تمام الكفاية، وسمي بذلك لأنه الفقر إيش عمل؟ أذلهم وأسكنهم، قيد حركتهم، ما يستطيعوا يتحركوا، سكنوا بسبب قلة المال. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر والجوع. المسكين ممكن يا حبيباتي بعض الأحيان المظهر ما يغركم، في متعففين، وكان يعود النبي عليه الصلاة والسلام من الجوع وهم يمروا في هذا في بعض الأحيان لا يجدوا الطعام. اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. والرسول عليه الصلاة والسلام استعاذ بالله من الفقر، لأنه هذا الأمر يا خواتي يتعب ويسكن ويقلل الحيلة. تخيلوا الأب أمام أولاده جواعة وما عنده يطعمهم، فكان يعوذ عليه الصلاة والسلام تخيلوا من الكفر والفقر، يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. الله أكبر، شوفوا الثلاثة، كفر فقر عذاب القبر. طب الفقر إيش اللي يتوسطه مع الكفر والقبر؟ الكفر في نار والقبر عذاب نار. طب والفقر؟ والفقر نار لكن تأكل قلب الضعيف، جوعان ما يأكل، نار تحرق، يريد يأكل، مريض يتوجع ما عنده علاج، نار مثل نار في القلب يا خواتي، واضح؟ ثم أمر بالإحسان بالعموم، وقولوا للناس حسنا. يلا حبيباتي نعيد الكلام ونوصل أول وبآخر. الله سبحانه وتعالى أخذ أصول الدين على كل الأمم، ما تجد شريعة إلا فيها هذه الأصول. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هذه العهود والمواثيق أخذت على بني إسرائيل، لا تعبدون إلا الله، أمروا بني إسرائيل بالتوحيد، وأمروا ببر الوالدين وبالوالدين إحسانا، والإحسان أيضا لذي القربة وذي القربة واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا. إذن هذه الأخيرة، وقولوا للناس حسنا. الآن أنت ممكن ما معك مال تعطي مسكين، ممكن ما معك أنك تعطي هدايا لأقاربك، أنت ممكن تعجزي حتى الوالدين، يكون الولد فقير فما مع مال يعطي الوالدين، صح؟ فنقول الآن ما معانا شيء، أمور مادية نتعامل فيها، فأتالك وقولوا للناس حسنا. إذا عجزنا عن العطاء بالمال وبما نملك، على الأقل ما معك تعطي مال، أعطي أخلاق، أعطي طيب الكلام يقبل منك، واضح؟ وقولوا للناس حسنا أي كلموهم كلاما طيب، ألينوا لهم الجانب يدخل ذلك منه، مش فقط بحبك وأسعد الله صباحك والسلام عليكم ورحمة الله، هذا كله كلام طيب على راسي، بس في هناك أبلغ من هذا الكلام. الأمر بالمعروف أطيب الأقوال، والله النهي عن المنكر أطيب الأقوال. تعليمهم العلم، كل علم تتعلميه انقلي للناس، تعلموا أنه من أفضل الأقوال الحسنة هذا وقولوا للناس حسنا أنك تعلميهم العلم. بدل السلام يا خواتي مش مطلوب من تعليم العلم المنابر، أنت أدخلي الآن أي كلمة تحفظيها انقليها لأهلك، تعليمهم العلم هذا من أفضل الكلام وأطيبه. بذل السلام، تسلمي على اللي بتعرفيه واللي ما بتعرفيه، لأنه هذا حق المسلم على أخوه المسلم. البشاشة، الضحك، مش إحنا إذا ملتزمات معناه لازم نعصب ونكشر؟ مين قال لك؟ أكثر الناس وجوههم طلقة هم أهل الدين، وغير ذلك من الكلام الطيب كما يقول الشيخ السعدي. إذا قال الشيخ السعدي كلموهم كلاما طيبا ولينوا لهم جانبا، ولينوا لهم جانبا، ويدخل في ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم، بذل السلام، البشاشة، وغير ذلك من الكلام الطيب. والرسول صلى الله عليه وسلم، نعم ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، صحيح. أمر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل الذي كان حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبيبه، كان يحبه، عندما أمسك يده وقال والله إني لا أحبك لمعاذ بن جبل، ماذا الآن في حديث رسول الله له عليه الصلاة والسلام؟ قال يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، وخالق الناس بخلق حسن. يقول الحسن البصري رحمه الله ما هو الخلق الحسن؟ كيف أخالق الناس بخلق حسن؟ كيف تخالطيهم؟ بكف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. أنت تعرفي أحسن معروف تعملي للناس أنك تكفي أذاكي، تعرفي أنك ما توجع الناس أحسن من أنك تعطيهم مليون. يعني في بعض المواقف خواتي بتهد الحيل، تأذي أذى يعني تجعل اللي أمامها ينكسر، لو يعطيها بعد ذلك الملايين ما يفعل شيء. فمش دائما ننظر للناس أنه نعطي مال، لا لا، بعض الأحيان كف الأذى أولى من العطاء. بذل الندى سواء ابتسامة، طلاقة الوجه، إعطاء هدايا، كل هذا مطلوب منا. ولما كان الناس كما يقول العلماء لما كان الإنسان لا يسع الناس بماله، يعني مش كل إنسان عنده مال، أمر بشيء يقدر عليه من الإحسان. طب إحنا ما معنى مال؟ يلا احسنوا للخلق بالكلام، فيكون من ضمن هذا الأمر وقولوا للناس حسنا يعرف. يعني الآن ضد القول الحسن ما هو؟ ما هو ضد القول الحسن؟ ضد الكلام القبيح. إذا إحنا أمرنا أن نكف لساننا عن الكفار، تخيلوا النهي عن الكلام القبيح حتى للكفار ممنوع. ولا، قال تعالى في سورة العنكبوت في آية 46، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. إذن حتى الكافر أنت مأمورة أنك لا تسبي ولا تشتمي ولا تكوني بذيئة اللسان. وتخيلوا عندما أرسل الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام للطاغية الجبار الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، ما هي وصية الله لموسى وهارون؟ ما هي في آية 44 سورة طه؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو أن يخشى. يعني حتى مع الطواغيت نتكلم كلاما لينا؟ نعم نعم، حتى هذا الطاغية الجبار قال الله له ولهارون ماذا؟ فقولا له قولا لينا. طب ويعني لماذا إحنا يعني مع اللي حولنا يا عصبية؟ أنا طبيعتي عصبية، أنا طبيعتي بتكلم هذا الكلام، أنا لساني ماخذ على هذه الكلمة، بجرح هاي وبصرخ في هاي، ويعني مش مستطيعة أملك نفسي، وكل موقف ردة فعلي تكون مع شتب أو دعاء. طب إذا فرعون اللي تجبر وقتل الأطفال فقولا له قولا لينا، نأتي عند أهل بيوتنا وعند أقاربنا ونسب ونشتم، وبعدين كل واحدة ما عمل شيء تدعي ويا الله يا خواتي اللي تدعي على أولادها. يعني أنا يمكن أنا عندي الضرب أهون من الدعاء. تسمعي بعض يعني الأمهات تدعي والأب يدعي، فأنا أرى هذا قسوة أكثر من الضرب. فإحنا أمرنا مع فرعون نقول له قولا لينا، بعدين نأتي عند أولادنا الأطفال كل ما أخطأ دعينا عليه، أو كل ما جارتي حكت كلمة سبيت وشتمت. والله يا خواتي هذا أبدا مش من فقه الدين. حتى اللي تدعي إلى الله، حتى اللي تدعي إلى الله، اللي تدعي لله كيف تدعي الناس؟ وقولوا للناس حسنا، ما يصح تصرخي وهذا منكر وهذا ما يجوز. ما يصح يا أختي، أنت ما تصدي عن سبيل الله. حتى في الدعوة إلى الله تدعي من تدعي بالكلام اللين، ما يأتي شيء بالضرب، حتى لو كان ابنك، حتى رح تقولي لا والله إذا أنا ما ضربته، لا ما يصح. أدعو، هذا أمر من الله في سورة النحل في آية 125، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن أنت ما يصح أنك أنت تقولي لأني أنا أدعي إلى الله لازم أعصب وأصرخ وأنفر اللي أمامي واتقوا الله وهذا، لا، لابد أنه أنت تأتيهم بأسلوب موعظة حسنة، تجادلهم بالتي هي أحسن، تتكلمي بكلام تدعيهم إلى الله، تقدمي مقدمات حسنة، تتكلمي بكلام مقبول طيب حتى اللي أمامك يسمعك. طيب مع اللي تشاحنا معهم، مع اللي تشحن عاد، مش كل ما شفتيها سمعتيها كلام ولازم تعاتبيها وبالتفاصيل، ما يصح يا خواتي. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. إذن الكلمة الطيبة الآن هي سبب لصلاح الأمة. الكلمة الطيبة لا تعرفي مفعولها، لها أثر عظيم. ما تستقل الكلام، حتى الكلام السيء له أثر عظيم في النفوس، يؤذي يجرح يكسر. فانتبهوا يا خواتي، التلطف هذا أمر من الله على فكرة. خواتي لما يأتي الكلام وقولوا للناس حسنا، أول إشي ابدأ باللطافة مع من وين؟ مع أهل بيتك ومع زوجك هذا المسكين. مش كل ما تأخر في طلب أو عجز عن أمر اصرخ ومآتلات، لا، لماذا؟ وقولوا للناس حسنا، هو كذلك من الناس، يعني لأنه للناس الآن تشمل كل الناس، قريب بعيد جارة أي أحد. ما يصح إحنا كل شيء نعصب الدنيا يا خواتي تصلح بالكلام الطيب، والله الكلام الطيب يفعل، الكلام الطيب يفعل ما لا تفعل الأدوات، تؤثر أكثر من المصانع. لذلك فضائل الكلمة الطيبة ستسمعي عنها في كتاب الله كثير، لكن إحنا ما نتنبه لها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هل في نتائج وجواب؟ نعم، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. الله أكبر. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعني قول السديد يصلح أعمالي، نعم، يغفر ذنوبي، نعم، فوزا عظيما، نعم، لأنها هي طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام الطيب. فصلاح الأحوال وصلاح الأبناء والأزواج ومغفرة الذنوب وكل شيء تحبيه في حياتك من الكلام الطيب. الكلمة الطيبة أتى الأمر فيها في القرآن في أكثر من موضع. ويا خواتي الدعوة، والله الدعوة، اسمعوا مني، اللي تكون تريد أن تكون داعية لله في بيتها وأولادها والناس، لابد أن تتحلى بالأخلاق الطيبة، وأول شيء لسانك. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، في سورة الإسراء، صح ولا لا؟ وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. تخير الكلمة الطيبة من الكلام، تثمر لك أمور ما تتوقعيها، حتى صلاح خوات المشاكل بين الأزواج. حتى الزوج لما يكون فظ، طيب فظ جدا، ما عليك استمري انت. اصلا اول شيء اعلمكم اياه، احنا لما نحسن في الكلام او في التعامل، احنا ما ننظر للاشخاص اللي حولنا. ابني يستحق، زوجي يستحق، اختي، امي، حتى لو الام والاب ما يعطوا الحقوق، احنا ما ننظر للناس، احنا ننظر لرب الناس، ملك الناس، اله الناس. انا بتكلم طيب مش لاجلهم، لربي، لوجه ربي. الله أمرني طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الآن أنا بنكسر، لا ما تنكسري، هل شرع الله يكسر؟ هذا أمر الله. طب هو يتكلم كلام سيء، ادفع بالتي هي أحسن، إيش؟ السيئة. فلابد إحنا أن نهتدي، لابد أن نفكر إنه الكلام الطيب، نعم، وهدوء إلى الطيب من القول. لابد أنه تسأل الله يهديك لأطيب الأقوال. الكلمة الطيبة تعلمي إنها سبب لرضا الله، من تقول لي كيف؟ تعلمي إنك ممكن تبلغ يوم القيامة منازل ما بلغتيها بأعمالك من كلامك. إن الرجل، عن هذا حديث رواه الترمذي وهو صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله، من رضوان الله تعالى، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، يكتب الله له بها رضوان إلى يوم يلقاه. الله أكبر. الله هدى على يدك ناس، أصلحك أنت. طب أنت كنت السبب بالصلاح، المشكلة بينك وبين زوجك مثلا، طيب ما خسرت. أنا الله وعدني بالكلمة الطيبة، شوفوا، يبلغ فيه من رضوان الله، شوفي، تبلغ به ما بلغت هاي الكلمة، يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. أسأل الله يرضى عنا ويسخر ألسنتنا بالكلام الطيب. الكلمة الطيبة سبب دخولك الجنة. طب بسبه، جارتي بتشتم، قريبتي لما أقابلها كل كلامها سيء، بس أنت طيبة، أنت قلبك طيب، أنت إنسانة طاهرة، أنت الآن قلبك طاهر فلسانك طاهر، فما تستطيعي أنك تقابل السيء بسيء، إحنا لا نستطيع، صح؟ فالكلمة الطيبة هي سبب دخول الجنة يا خواتي، لا تستهينوا. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفة ترى ظهورها من بطونها، في حديث ظاهرها، نعم، لكن في هذا الحديث اللي رواه الترمذي هذه الرواية: إن في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها، من الشفافية والجمال. فقال أعرابي، يلا هو عندهم فطنة بهالكلام، لمن هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا أجاب؟ قال: لمن أطاب الكلام، لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام. أول الحديث لمن أطاب الكلام. أنت بكلامك بتفتحي مغاليق القلوب يا خواتي. أنت لو أحسنت دعوة أختك ولو رأيتيها على نهر من المعاصي، لو رأيتيها على نهر من المعاصي لا تأتي تصرخي، وإياك تشوفوا عاصة تدعو عليه، إياك يا خواتي، لأنه ما يجوز. تعين الشيطان على إخواننا حتى الأبناء. أنا لما نرى العصا لو سكران، لو تسمعي إنه لا سمح الله شاذ، ادعي له لعل دعوتك هاي الطيبة اللهم اهديه. الله والله يا خواتي جربوا، واحد بيعمل بالسيارة وقاعد بيعمل حركات خطأ، لا تدعي عليه، قولي اللهم اهديه، اللهم حبب له الإيمان، اللهم زينه في قلبه. إذا ربي هدا من دعوتك هاي بتبلغ فيك رضا الله ليوم القيامة، تخيلوا. لذلك أنت الكلمة الطيبة لما تسمعي غرف يرى ظهورها من بطونها لمن أطاب الكلام، لأنه إحنا دعوة الإسلامية بالكلام، إحنا دعوتنا كلها كلام يا حبيبات، إحنا المفروض نكون طيبين. الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار. الله أكبر، خمسة، الكلمة الطيبة أخذ الجنة وبعدين تكون سبب لنجاتي من النار. طب كيف أتكلم كلام طيب وأنجو من النار؟ قال صلى الله عليه وسلم، ويتحدث إيش؟ ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام النار، فأعرض وأشاح، ثم قال اتقوا النار، ثم أعرض وأشاح حتى ظننا أنه كأنما ينظر إليها، كأنها سبحان الله، الله أرى النار، فكان يعرض ويشيح فظننا كأنما ينظر إليها. قال اتقوا النار، اتقوا النار ولو بشق تمرة، ما معيش مال، معيش شق تمرة أتصدق، فمن لم يجد فبكلمة طيبة، رواه بخاري ومسلم. إذا نجاتك من النار تتقي النار، ما معاك الطعم الناس، اتكلمي بكلام لطيف، كوني لطيفة مع القريب قبل البعيد، انتبهي، أولى الناس بالكلام اللطيف. طيب أنا مش عارفة أتلطف، أسكتي أسكتي، لا تردي سب بسب والغلط وبعدين الزوج غضبان، أسكتي أسكتي، خليكي عندك حلم، عندك علم، عندك رقة، اكسري الجمود واكسري الغضب بأنوثتك وبلطافتك، لا تكون مثل العسكر إصراخ بصراخ وكلمة ما يصح يا خواتي. الكلمة الطيبة هي انتصار على الشيطان. ماذا قال تعالى في سورة الإسراء في آية 53؟ وقل لعباده يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا في آية 53 الإسراء، لأنه في آيات عدو مبين وهنا عدوا مبينا فعلا. رح أسألكم سؤال، هل فعلا انتصار على الشيطان الكلمة؟ ما رأيتي جريمة كانت من وراء كلمة والشيطان حركها، حتى أن الصديق قتل صديقه من وراء كلمات؟ نعم يا حبيباتي، الكلمة ممكن تؤدي إلى جريمة، وما نسمع الآيات ونمر عليها. لماذا قال الله يقول التي هي أحسن؟ لماذا قال إن الشيطان ينزغ؟ والله ينزغ، صديق يقتل صديقه على ماذا؟ قال كلمة حركها. فالأصل الآن لو أنا فقيه أسكت عن صديقي، فكلمة بكلمة، كلمة الشيطان وصلهم إلى جريمة القتل، حتى الأب يقتل ابنه والابن يقتل أباه، وهذا الآن في الزمان رأيناه من وراء إيش؟ الشتائم والعصبية، وهذا يزيد النار. فما عندنا فقه إنه لا، ما تعينوا الشيطان، أسكتوا، اخمدوا النار، لا تثيروها، الكل يتفرق أحسن. الكلمة الطيبة هي شعبة من شعب الإيمان، وهذه رقم سبعة، وهذا موضوع أنا يعني ضروري نهتم فيه لأنه أصل دعوتنا يا حبيباتي. نعم الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نسكت ونعوذ بالله، لاحظوا عند الغضب ماذا؟ أن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أعلم كلمة لو قالها لذهب ما فيه، وهو أن نعوذ بالله من الشيطان وحضوره لينزغ بيننا. طيب الكلمة الطيبة هي شعبة من شعب الإيمان. في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق على صحته، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ملاحظين أنه كل هذا إحسان سواء بالأفعال أو بالأقوال. ومن كان يؤمن إيش بالله واليوم الآخر؟ إيمان يا حبيباتي، تحقيق لإيمانك بلقاء الله وبالدار الآخرة. يا عندي خير يا بصمت، يا بقول خير يا إما ما في داعي يا خواتي لنقل الأحاديث اللي بتولع بين الناس، ما في داعي لنقل الخبر اللي يعني يوغر صدور الناس على بعض. قولوا للناس حسنا، لا تقولي كلام ولا تقولي قالت ولا فاعلوا. لا يا أختي، أنت مؤمنة، أنت مؤمنة، يا بتشغلي لسانك بذكر الله أو بكلام يصلح، يا إما اصمتي، لا تنقل الأخبار، لا تكوني مثل الشيطان مفعال للشر دائما، نقال للأخبار، مقطع للأرحام، مقطع. لا والله، ما تكون مثل النار، وإما حلت حرقت، كوني مثل المطر، مثل الغيمة، وإما تحلي تمطر. اصلحي، تكلمي كلام يطفئ الوغر في الصدور، ما وجدت اصمتي. الكلمة الطيبة صدقة، صدقة، صدق، نعم صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، قال عليه الصلاة والسلام في حديث متفق على صحته. إذن الآن هاي صدقة من الصدقات، مش كل شيء مال، حتى كلمتي هاي الله يتقبلها ويجعلها لك ويربيها لك مثل الفلو، لأنها صدقة الآن. ومن أدب الإنسان يا خواتي اللي أدب الله به أن يكون نزيه في الأقوال والأفعال، غير فاحش. معلش خلينا نعطي الموضوع مجاله، لأنه كتير في أمهات كتير بتخطأ وكتير بتدعي، وفي يعني بيوت دائما فيها الكلام يعني السيء، ففي لابد نتنزه في أقوالنا وأفعالنا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه المسلم لا هو فاحش ولا بذيء اللسان، صح ولا لا؟ ما يصير لا شاتم لا مخاصم، بل يكون حسن الخلق واسع الحلم مجامل لكل أحد. خواتي إحنا في بعض الأحيان بيعتقدوا أن المجاملة نفاقية، لا مش نفسها النفاق، أني أنا أكن في داخل الغل واللون الأسود وبعدين أطلع الأبيض، واضح حبيباتي؟ لكن المجاملة غير، المجاملة أنا جوا أبيض، جوا أبيض، بس يعني هاي الكلمة بتجبر الخاطر، طب احكيها ما فيها إشي، صدقة وجبر للخواطر. طيب المجاملة غير، صبورة على ما ينالها من أذى الخلق، طب لو أذوكي ما تفكري بكيف أرد الأذى بأذى، لا فكري كيف تطفئ الأذى والحقد بإنك يعني تأتي بخلق الإسلام متمثل لأمر الله. وقولوا للناس حسنا، رجاء الثواب، رجاء اللقاء الطيب، يكون عنده يا خوات ينتقي كلماته كما ينتقي لباسه وأكله، بل والله المفروض يكون أحذر في كلامه، ودائما تتأكدي إنك ما جرحت الناس ولا أذيتيهم. قال الحسن البصري: فالحسن من القول أمر بالمعروف نهي عن المنكر، يحلم يعفو يصفح يقول للناس حسنا، وهو كل خلق حسن الله يرضى افعليه. قال ابن كثير: وناسب أن يأمرهم أن يقولوا للناس حسنا بعدما أمرهم بالإحسان بالفعل. فجمع، لابد نجمع بين أمرين، إحسان في الأقوال وإحسان بالأفعال. وهذه المخاطبات يا حبيباتي تدل على إنه إحنا الأصل نتربى تربية عالية ذوق رفيع، إحنا ما نحتاج دورات هاي الكذب تدفعي فيها مال، لا إحنا محتاجين نكبس على كتاب الله، الأدب والرقي وكمال العقل، المروءة التامة. والله الرجال لو يشربوا هذه الآيات بقلوبهم لتري منه مروءة تهز الجبال يا خواتي، مروءة وأدب وأخلاق، كتابنا يخرج رجال. فإن الإنسان يا خواتي لما يتكلم، لا تستغربي أنت لما تتكلمي بتنبئي عن مكنوناتك وقلبك وعقلك، انتبهي اللي بنطق في لسانك اللي بغرفه، هذا بغرفه من قلبك. القلوب أوعية كما قال العلماء، والألسن مغاريف بتغرف في اللي قلبك، اللي قلبها كله أسود وسب دعاء سب دعاء، فبتلاقيها أول موقف بتدعي، بتسب، بتغلط، بتعطي كلام بذيء، لا ما يصح. واللي قلبها جوا أبيض مكنونها نظيف، تعرف الله، تعرف حق الله، تعرف حق الناس، عندها عقل يعقلها، تعرف إنه هي يجب إنها تغير سلوكها. طب أنا مش هيك، طيب كل الناس مش هيك يا خواتي. العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، لابد نعرف الأخلاق الحسن ونتحلى فيها. أحبوني الناس، كرهوني، زعلوني، أنت ما تتغيري، أنت لأنك أنت الآن تطيع الله ورسوله. يلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ثم أتى الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وقلنا لكم هذا من أصول الدين، موسى وعيسى وجميع الأنبياء من سبقونا أمروا الأقوام بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لما يقال لك إقام الصلاة ما معناها؟ تامة بحقوقها الواجبة عليك، شروطها، واجباتها، أركانها، واضح؟ وإعطاء الزكاة للمستحقين باللي الله فرضه علينا في أموالنا. وهذا يا خواتي اللي ترجع للحلقة اللي هي محاضرة الأولى ستجد هذا بالتفصيل إن شاء الله، فما رح أعيد الشرح فيه لأنه أنا أسهبت فيه في اللقاء الأول في سورة البقرة، شرحت وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لأن هي كانت بداية سورة البقرة، واضح؟ لكن بس فقط أقول لكم ما قال الشيخ السعدي. لماذا دائما نؤمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة؟ لأنه إقام الصلاة هي إخلاص لمن؟ لمن الإخلاص؟ للمعبود. طب والزكاة إخلاص وإحسان لمن؟ الزكاة هلا الصلاة لله. طب والزكاة لمن الإحسان؟ للمخلوقين. إذن سيقال الآن دائما يأتيك الآن صلاة زكاة، صلاة لماذا؟ قرينة عبادتين عظيمتين، الصلاة صلة بالله، صلة بين العبد والرب، احسن الصلة، استقبل القبلة، الله تلقاء وجهك، ناجي، كلمي، أحبي، وهذا إحسان. في إقامة الصلاة ظاهرة بإتمام الأركان والواجبات والشروط، هاي إقام، ما يقول لك صلي إقام. وإقامتها باطنة إنك تأتي بروحك، تأتي بقلبك وتضعيها بين يدي ملك الملوك، تتدبري أقوالك، تتدبري كلامك مع الله، الحمد لله، الله يرد عليك حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، وتعودي تتأملي بالصلاة وبكلامك. طيب واضح؟ فدائما يأتي في الصلاة والزكاة للعبادتين عظيمتين، ثم يأتيك ويقول لك دائرة السعادة ما تكفي عبادات وصلة مع الله، وسع الدائرة، إحسان مع الخالق، لابد دائرتك تكتمل في صلة مع المخلوق وإحسان للخلق. يلا إحسان مع الخالق وإحسان مع المخلوق، وبذلك تكون إيش؟ اكتملت دائرة السعادة. فما ينفع واحد بدون واحد. ثم الآن يأتيك الخبر الغريب، ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ثم توليتم إلا قليلا منكم، هنا الخطاب ثم توليتم لمعاصرين محمد صلى الله عليه وسلم، كان يخاطب اليهود في المدينة، تعلموا هذا الكلام. لماذا أسند إليهم تولي الأسلاف؟ ليش دائما نجد إن الله يخاطب بني إسرائيل في زمن الرسول؟ هاي ذكرته بس أنا أريد أن أرى أنكم مدركين الكلام، يعني متذكرين ولا لا. لماذا دائما رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يخاطب بني إسرائيل في المدينة فإحنا نجد الكلام كأنه مباشر، يعني ما يتكلم عن الأسلاف، يقول ثم توليتم، كأن الآن الخطاب للحاضر. ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ كما يقول نعم امتداد للأسلاف، رائعات، نفس الصفات، ممتازات، أحسنتم، أبدعتم، نفس السلوك، نفس الطريقة، نفس الإعراض عن الحق، سواء من كانوا في زمن موسى إلى زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم على نفس التعنت ونفس المنهج ونفس الإنكار ونفس التصدي والإعراض. إلا قليلا منكم، من منهم قلنا؟ من منهم إلا قليل؟ فالله سبحانه وتعالى هنا استثنى. لماذا؟ كما يقول الشيخ السعدي، لئلا يوهم أنهم كلهم تولوا، فهذا من الإنصاف. لا تقولي كل الدولة كذا، لا تقولي كل إفلان كذا، أخلاق كل كذا. طب أنت تعاملتي مع واحد رب العالمين أنصف اليهود، الله أنصف بني إسرائيل، مع العلم يعني فعلوا أفاعيل، يعني أعرضوا عن شرع الله وتعنتوا، مع ذلك أنصفهم. قال إلا قليلا منكم، ثم توليتم إلا قليلا منكم، فأنصف من؟ أنصف اليهود. وإحنا اليوم ما بننصف إخواننا، فبتعمم تقول كل الجنسية كذا، كل القوم، لا والله ما يصح، والله أنت ما أنصفتي، لأنه أكيد كل دولة فيها خير وفيها شر، فلا بد أن نكون منصفين في الكلام. عبد الله بن سلام اللي أجابت هي أبدعت، وأصحابه، لأنهم هم من اللي استثنيناهم، قلنا لا، الله استثناهم وبرأهم، هم ما تصدوا ولا اعترضوا بل آمنوا. فيمكن الآن نقول أن هذا شاهد من شواهد الإنصاف لما تتكلمي على الناس. اترك العموم، اترك العموم، لا تضلك تعممي في الأحكام يا خواتي، ترى بتاخذوا إثم، تعلموا هذا الكلام. لما أنت تطلقي حكم الله رح يسألك عن كل اللي حكمتي عليهم، رح يسألك يوم القيامة قلت كل، يلا الكل رح يوقف لك يقول لك تعالي أعطينا حقنا، إحنا ما كناش يعني إحنا غير ذلك، واضح؟ طيب إلا قليلا. إذن قالوا العلماء هذا من شواهد عدم التعميم والإنصاف بذكر لو كان قلة، إلا قليلا منكم وأنتم معرضون عن الميثاق الذي أخذ عليكم. بعض العلماء فسروا التولي بالإعراض، لماذا؟ ثم توليتم يلا إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، قالوا التولي نفس الإعراض، وقالوا هذه الفائدة فقط وإن كان نفس العملية، الفائدة للتأكيد إنهم فعلوا فعلا وأعطوا الشريعة ظهورهم وأعطوا الصلاة والزكاة والإحسان والبر وعبادة وتوحيد الله ظهورهم، جعلوا الكتاب وراء ظهورهم تولوا. فقالوا التكرار لو كانت توليتم ومعرضون بنفس المعنى يكون الفائدة الآن من التكرار التأكيد. وبعض العلماء قالوا التولي يكون بالجسم بجسدك هذا الخارجي، والإعراض يكون بالقلب. بعض العلماء قالوا لا، في فرق في المعنى، توليتم بأجسامكم معرضون بقلوبكم. وإذا قلنا هذا الخطاب مراد الأسلاف والأجداد وكلهم على نفس الوتيرة، كلهم معرضون في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود وآبائهم. وبذلك حبيبات المباركات نكون وصلنا لآخر هذا المقطع. أسأل الله العلي العظيم يجعل هذا الكلام مفاتيح لمغاليق قلوبنا، أسأل الله ينور بصيرتنا، أسأل الله ينفعنا بكل كلمة تكلمناها ويجعل حجة لنا لا علينا، ويزيدنا علما وإيمانا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عفيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم إن نسألك خيرا ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.